الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى مسألة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أربعة أقوال: أولا أن الصيغة المذكورة للوجوب، يعني صيغة افعل إذا تجرد عن القرائن فهي للوجوب، هذا قول الجمهور. الثاني أنها للإباحة، وحجته أن رأينا الأمر قد يأتي لها كقوله فاصطادوا، فنحمله على أدنى الدرجات وهو الإباحة. والثالث أنها للندب، وهذا قول المعتزلة، وحجته أن صيغة افعل تقتضي طلب الفعل، وأدنى درجات الطلب الندب، فتحمل فنحمله عليه. الرابع الوقف حتى يرد الدليل ببيانه، وهذا قول الأشعري والقاضي. والحق أنها للوجوب إلا بدليل صارف عنه لقيام الأدلة، كقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلى قوله عذاب أليم. فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب. نعم، ولا يترتب مثل هذا الوعيد والعقاب إلا على ترك واجب، فدل على أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب. قال: وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإنه جعل أمر الله ورسوله مانعا من الاختيار، وذلك دليل الوجوب. نعم، فإذا كان الأمر لغير الوجوب للاستحباب لكان الإنسان في اختيار أن يفعل أو لا يفعل، فلما لم يكن له اختيار دل على أن أمر الله ورسوله للوجوب وأن هذا هو الأصل. قال: وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فهو ذم على ترك امتثال الأمر بالركوع، وهو دليل الوجوب. ولو كان الأمر بالركوع ليس بواجب لم يكن هناك ماذا محل الذم والمؤاخذة. قال: وقوله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال فقرعه على مخالفة الأمر، وهو دليل الوجوب. ولو كان الأمر الاستحباب لم يكن هناك لوم عليه بترك الاستجابة. قال: وذلك دليل الوجوب قوله لا يعصون الله ما قال وهو دليل الوجوب قوله أفعصيت أمري، فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصية. وذلك دليل الوجوب وقوله لا يعصون الله ما أمرهم إلى غير ذلك، والشاهد من الآية أن ترك الأمر معصية ولا يكون معصية إلا إذا كان واجبا. قال: إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة، ولا خلاف بين أهل السنة بين أهل اللسان العربي أن السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه أن ذلك واقع موقعه، مفهوم من نفس صيغة الأمر. وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله: وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. والحق أن دليل اقتضاء فعل للوجوب الشرع واللغة، يعني يدل على أنه للوجوب الشرع وكذلك اللغة كما ذكرنا. وقيل العقل، يعني يدل على أن صيغة فعل الوجوب العقل، كما أشار إليه في المراقي بقوله: ومفهم الوجوب يدري الشرع أو الحجاء أي العقل، أو المفيد الوضع أي اللغة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ورد صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي. خلاص ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن صيغة افعل إذا وردت في أمر كان ممنوعا ففيما تفيده ثلاثة أقوال، يعني مجيء الأمر بعد الحظر أي بعد المنع، في ثلاثة أقوال. الأول أن الإباحة، وعزاه لظاهر قول الشافعي، يعني أن الأمر بعد الحظر الإباحة. الثاني أنها كالتي لم يتقدمها حظر، وقد قدمنا أنها للوجوب عند التجرد من القرائن. الثالث إن ورد الأمر بصيغة افعل فهي للجواز، وإن ورد بمثل أنتم مأمورون فكالتي لم يقدمها حظر، يعني التفصيل إن ورد الأمر بصيغة افعل فهي للجواز، وإن ورد بمثل أنتم مأمورون يعني مجيء الأمر بغير صيغة افعل، قال فكالتي لم يتقدمها حظر يعني للوجوب. قال: وحجة القول بالوجوب هو ما قدمنا من أدلة كون افعل للوجوب، وحجة القول بالإباحة وهو اختيار المؤلف أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر بالإباحة بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر بالإباحة، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. والاصطياد مباح والانتشار في الأرض مباح. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وهو مباح، إلى غير ذلك من الأدلة. وحجة القول الثالث أن الجملة الإسمية قد تفيد من الثبوت والدوام ما لا تفيده صيغة افعل، ولا يخفى ضعف هذا القول. صاحب القول الثالث قال أن الجملة الإسمية تفيد من الثبوت والدوام ما لا تفيده صيغة افعل، فصيغة افعل تدل على الفعل، يعني فعل هذا الأمر أو هذا الشيء في وقت الأمر، لكن صيغة الجملة الإسمية أنتم مأمورون تدل على استمرار هذا الأمر. قال: وحاصل معنى اختيار المؤلف أنها للإباحة هو أن الحظر الأول قرينة صارفة للصيغة عن الوجوب إلى الإباحة. قال مقيد عفى الله عنه: الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم، وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب. فالصيد مثلا كان مباحا ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم. وقتل المشركين كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها، في قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الآية، فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم، وقتال المشركين قبل التحريم واجب. وأما الاصطياد قبل الإحرام مباح، فلما جاء المنع وهو الإحرام امتنع الاصطياد، فلما انتهى وتحلل رجع إلى الحكم لما كان عليه قبل التحريم وهو الحل. قال: وهكذا، وهذا الذي اخترنا قال به بعض الأصوليين، واختاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. الصواب وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا القول هو أصح الأقوال وبه تجتمع الأدلة كما رأينا. قال: وإلى هذه الأقوال في هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: والأمر للوجوب بعد الحظر وبعد سؤال قد أتى للأصل. عندك سؤال أو سؤل؟ وبعد سؤال قد أتى للأصل. نعم، في نسخة سؤل وبعد سؤل. أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب. ها؟ يصح سؤال وسؤل وبعد سؤل قد أتى للأصل. عندي هنا سؤال وفي نسخة سؤل. إلا فذي المذهب والكثير له إلى إيجابه مصير. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب، وقال القاضي وبعض الشافعية يقتضي التكرار إلى آخره. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر المطلق أي غير المقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط فيه أربعة أقوال. الأول: لا يقتضي التكرار وهو الحق، أن الأمر لا يقتضي التكرار هذا هو الحق، فإذا فعله من أمر مرة واحدة سقط عنه الطلب. قال الثاني: يقتضيه، يعني يقتضي التكرار، وهذا قول القاضي وبعض الشافعية. الثالث: إن علق على شرط اقتضى التكرار وإلا فلا، يعني مثل إن غربت الشمس فصلي، هذا معلق على شرط فيكون يقتضي التكرار، وإن لم يعلق على شرط فلا يقتضي التكرار. الرابع: إن كرر لفظ الصيغة اقتضى التكرار وإلا فلا. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. ومنهم من قال بالوقف، منهم من قال بالوقف كالآمدي. قال: اعلم أولا أن ذكر القول بأنه إن علق على شرط مكرر سهو من المؤلف رحمه الله، لأن الكلام في الأمر المطلق خاصة والمعلق على شرط غير مطلق. والحق أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، بل يخرج من عهدته بمرة واحدة. فلو قال لوكيله طلق زوجتي فليس له إلا تطليقة واحدة، يعني ليس له أن يكرر يطلق الأولى والثانية مثلا والثالثة، فالأمر يقتضي فعل المأمور مرة واحدة. قال: ولو قال لعبده اشتري متاعا لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة، وهذا لا شك فيه. يعني لو قال اشتري متاعا فذهب العبد واشترى المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، هنا يستحق أن يلام، لأن أمره بشراء المتاع يحصل بمرة واحدة. قال: سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق الماهية، لأن معناهما آيل إلى شيء واحد، فادعاء اقتضاء التكرار لا وجه له البتة. وكذلك تكرير الصيغة فكونه للتأكيد أظهر، يعني إذا كرر الصيغة، هنا عندنا قول أبي حنيفة إن كرر الصيغة يقتضي التكرار، إن قال افعل اذهب أو اشتري اشتري كرر الصيغة، فعلى القول بأنه لا يقتضي التكرار وهو الصحيح نقول تكرير الصيغة يفيد التأكيد، تأكيد الأمر. قال تنبيهان: الأول إذا علق الأمر على شرط فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة، فإن كان يفيد التكرار تكرر وإلا فلا. مثال الأول يعني ما يفيد التكرار: كلما جاءك زيد فأعطه درهما، فهذا يفيد التكرار أن كلما جاء زيد يعطى درهم. ومثال الثاني الذي لا يفيد التكرار: إن جاءك زيد فأعطه درهما، هذا ما يفيد التكرار، يفيد أنه إذا جاء يعني مرة واحدة تعطيه درهم، فما يفيد أنه إذا جاء مرة أخرى تعطيه كذلك درهم. قال الثاني: قول المؤلف وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط. قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي إلى آخره، معناه أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته وكذلك كلام محشيه، والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق، لأن تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر ولقد لا يتكرر، إما إجماعا وإما على قول. فمثال ما لا يتكرر فيه الأمر بتكرر علته قولا واحدا: من بال مرات متعددة، أو جامع كذلك فعليه وجوب الوضوء والغسل، فعليه وجوب الوضوء والغسل متكررة والأمر بهما غير متكرر بل يكفي فيهما واحد. من بال مرات متعددة، معلوم أن البول ناقض الوضوء، ومن بال فعليه أن يتوضأ. طيب إذا بال مرات متعددة والبول علة لوجوب الوضوء إذا أراد الصلاة، فإذا بال مرات متعددة هل يلزمه أن يتوضأ عدة مرات أو يلزمه يتوضأ مرة واحدة؟ الجواب يتوضأ مرة واحدة، إذا هنا وجدت العلة ولم يتكرر الأمر، وجدت العلة وهو البول ولم يتكرر الأمر. كذلك أيضا الجماع، إذا جامع أكثر من مرة هل يلزمه عن كل جماع غسل أو يلزمه غسلا واحدا؟ الجواب غسل واحد، مع أن الجماع علة لوجوب الغسل، فوجدت العلة ولم يتكرر الأمر، هذا باتفاق. قال وكذلك من زنى مرات قبل أن يحد أقيم عليه حد واحد، إذا زنى عدة مرات ثم قبض في إحدى المرات وأقيم عليه الحد فيقام عليه حد واحد، مع أن الحد علة، الزنا علة لوجوب الحد. قال ومثال ما يتكرر فيه إجماعا: أن يضرب امرأة حاملا فتسقط جنينين فعليه غرتان، يعني دية الجنين عن كل جنين غرة. قال ومن ولد له توأمان فعليه عقيقتان. ومثال ما اختلف فيه تعدد صاع المصرة بتعدد الشياه، يعني إذا اشترى شاه مصرة، معلوم الشاة المصرة أنه إذا حلبها فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها صاع من تمر، طيب إذا كان اشترى أكثر من شاة، هل لكل شاة صاع أو يكفي عن الجميع صاع واحد؟ نعم، الظاهر أنه لكل شاة صاع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليردها وصاعا من تمر، جعل صاع التمر مقابل حلب هذه الشاة. قال: وتعدد كفارة الظهار إن ظاهر من زوجات، يعني أكثر من زوجة ظاهر من هذه ومن هذه، هل يكفي كفارة واحدة عن الظهار أو لكل واحدة كفارة؟ قال: وتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ الكلب أو كلاب، وتعدد الحمد بتعدد العطس، وحكاية أذان المؤذنين إلى غير ذلك. هذه أمور وقع فيها الخلاف، وهو يريد بهذا أن ليس كل يعني علة توجب تكرر الحكم، فبل فيه تفصيل، منه ما هو واجب إجماعا ومنه ما هو لا يتكرر إجماعا ومنه ما هو محل خلاف بين أهل العلم. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.